إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن خطاب خاطب به موسى عليه السلام قومه بني إسرائيل، يذكرهم في هذا الكلام وفي هذا الخطاب بنعمة الله عز وجل عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي تلاه نبي وبعث الله عز وجل فيهم نبيا، ولكن بني إسرائيل لم ينفع فيهم ولم يجد فيهم توارد الأنبياء عليهم إلا ما رحم ربك عز وجل منهم، وجعلكم ملوكا. جعلكم ملوكا، أكثر أهل التفسير على أن معناها يسر لكم دورا تسكنون فيها، ونساء وعبيدا وإماء تأمرونهم فيأتمرون وتنهونهم فينتهون، وجعلكم ملوكا. وكان من ملك عبيدا وحوى دارا وعنده امرأة كان كأنه ملك. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. ثم قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والأرض المقدسة هي أرض فلسطين، القدس وما حولها. ومعنى قوله التي كتب الله لكم، أي التي أخبر أبوكم يعقوب حين ذهب من الشام إلى مصر إلى يوسف في بلاد مصر، وبقي بنو إسرائيل في مصر ما شاء الله. كان قد أخبرهم أبوهم يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام أنهم يرجعون إلى بلاد الشام، لن يرثوها ويمتلكوها، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإنما كتب الله لهم أنهم راجعون إليها، وإلا فقد كان قبل بني إسرائيل فيها السكان الأصليون، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في العراق ثم هاجر إلى بلاد الشام إلى الأرض التي بارك الله فيها، وكانت هناك ذريته إسحاق ويعقوب، ثم صار ما صار في قصة يوسف، وانتقل بنو إسرائيل إلى مصر، ثم كتب الله أنهم راجعون إلى بلاد الشام ليعمروها بطاعة الله، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم واجهوا نبيهم بهذا التلكؤ وبهذا الخطاب: إنا لن ندخلها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وكان فيها قوما من العمالقة الجبارين الضخام. وهناك من قصص بني إسرائيل في هذا الموضع ما لا يصح ولا يثبت، ومنها قصة ما يسمى بعوج أو عوج بن عنق، فإن هذه قصة خيالية لا تثبت ولا يصح نسبتها، وأن الطوفان إنما وصل إلى ركبتيه، وأنه لم يغرق مع من غرق، والله عز وجل قد استجاب لنبيه نوح فأهلك من كان في الأرض من الكافرين، وكان عوج على هذا كافرا، فينبغي أن يكون قد هلك في من هلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله عز وجل ويخافون أن يخالفوا أمر الله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي قراءة قال رجلان من الذين يخافون، أن يهابون، يهابهم بنو إسرائيل، لكن لم ينفع في بني إسرائيل قول نبي، ولم ينفع فيهم قول رجل مهاب فيهم، فإنهم أعرضوا عن أمر الله وعن أمر رسوله موسى عليه السلام، وعن أمر من يأمرهم بالمعروف. ثم قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عند ذلك لجأ موسى عليه السلام إلى ربه، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وقد توارد كلام أهل التفسير على أن الرجلين الذين يخافون أو يخافون هما يوشع ابن نون عليه السلام الذي صار نبيا بعد موسى، ورجل آخر يقال له كالب ابن يوفنا، فالله أعلم. فإذا موسى عليه السلام دعا ربه أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين الخارجين عن أمر الله وعن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، محرمة عليهم 40 سنة، لا يدخلون الأرض المقدسة مدة 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا الزمن الذي هو زمن التيه الذي تاه فيه بنو إسرائيل زمن عجيب، لم يتيه يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل تاه 40 سنة، يصبحون يتوجهون يريدون الأرض المقدسة فلا يهتدون إلى طريق. سبحان الله. وكان الله عز وجل مع ذلك بنبيه عليه السلام وبمن معه رحيما منعما عليهم، كان يظللهم بالغمام وينزل عليهم المن والسلوى، وتفجرت العيون من الصخرة حين كان موسى يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، آيات عظام كانت في زمن 40 سنة التي تاه فيها بنو إسرائيل يتيهون في الأرض. وفي هذا الزمن الذي تاه فيه بنو إسرائيل توفي هارون عليه السلام، وبعده ب3 سنوات كما قال أهل الأخبار توفي موسى عليه السلام. فإذا في هذه المدة حصل أن توفي النبيان الكريمان هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام. وأهل السير والتاريخ على أن هارون توفي قبل موسى بسنين، وهذا يرد على قول الرافضة الذين يقولون في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال الرافضة: وذلك أن هارون كان خليفة لموسى بعد موته، فعلي رضي الله عنه خليفة لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد موته. وهذا الكلام غير مستقيم لا حديثا ولا خبرا، فإن أهل الأخبار يذكرون أن هارون مات قبل موسى، فكيف يكون خليفة من بعده؟ وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا على أهل المدينة لما ذهب إلى تبوك، فلحقه علي وقال: أتخلفني على النساء والصبيان يا رسول الله؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أي كما أن موسى ترك هارون على بني إسرائيل حين ذهب لميقات ربه، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ترك ابن عمه علي بن أبي طالب على من بقي من أهل المدينة يخلفه فيهم في تلك الغزوة. أيها الناس، بعد هذا الزمن وبعد هذه 40، بعد هذه 40 سنة التي تاه فيها بنو إسرائيل، جاءهم الفرج من عند الله عز وجل. فكان يوشع ابن نون عليه السلام نبيا بعد موسى عليه السلام، وإنه غزا بقومه إلى الأرض المقدسة ليخرج من كان فيها من الجبارين، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، وكانت الشريعة المقبولة عند الله عز وجل في ذلك الوقت والتي هي على دين الأنبياء شريعة التوراة. وكان الجبارون كفارا خارجين عن أمر الله، فأمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة ليطهروها من أولئك الجبارين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء. قال الشراح: جاء في الرواية أنه يوشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني أحد ثلاثة: رجل تزوج بامرأة، عقد بامرأة وهو يريد أن يدخل بها ولما يدخل بها، ورجل بنى دارا فرفع بناءها ولما يسقفها، ورجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها أي قبل أن تلد. هؤلاء الثلاث الأصناف نحاهم عن جيشه، قال لا يتبعني أحد ثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة لا أريده أن يكون معي في جيشي. أتعرفون لماذا؟ لأنه يريد جنودا قد فرغوا أنفسهم وبالهم لأجل الجهاد في سبيل الله، ليست قلوبهم معلقة بالدنيا ولا بشهواتها ولذاتها، وإنما يريد جنودا عقولهم متجهة إلى الجهاد وبالهم فارغ من أن ينشغل انشغالا عظيما بالدنيا. لأن من عقد على امرأة وعلى وشك أن تزف إليه، فإذا خرج إلى الجهاد يكون عقله في امرأته، وهكذا من أوشك أن يسقف بيته فنودي خرج للجهاد يكون يوشك، يكون عقله في بيته، ومن انتظر خلفاته وغنيماته أو مواشيه للولاد يكون عقله وباله معلقا بها. فهو يريد قوما صادقين، يريد قوما لا يتعلقون بشأن الدنيا، وإن كان ما من أحد إلا وله تعلق بالدنيا، ولكن هذا التعلق الشديد ربما أضر بالمجاهد وبغيره. ثم قال عليه السلام: فلما دنا من الأرض المقدسة، قيل هي منطقة أريحا وتشمل القدس وما حولها، لما دنا من الأرض المقدسة قال: وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر، وإذا غابت الشمس ستدخل ليلة السبت، وليلة السبت عند بني إسرائيل يتوقفون فيها عن العمل. فعند ذلك نظر إلى الشمس فقال لها: إنك مأمورة وإني مأمور، حين اصطفوا للقتال، إنك مأمورة وإني مأمور، اقترب النصر، ولكن إذا دخل الليل سيتوقف، وربما تعود الكرة على يوشع ومن معه. اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس بأمر الله عز وجل حتى فرغ من قتال أولئك الجبارين، وانتصر يوشع ومن معه، ودخلوا الأرض المقدسة. ثم إنهم جمعوا الغنائم، جمعوا الغنائم، وكان من شريعة الأولين أنهم يجمعون الغنائم في مكان ثم ينتظرون نارا من السماء تأتي لتأكل الغنائم، فإذا أكلتها فمعناه أنها غنائم صادق فيها أصحابها، وأن غزو هؤلاء القوم قد قبل، وإن لم تأتي النار فمعناه أن فيها الغلول، أي أن هناك من غل شيئا وأخفاه، فلم تأتي النار لتأكل هذه الغنائم. فقال يوشع: إنها لم تأتي إلا أن فيكم غلولا، ليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعته القبائل فلزقت يده بيد رجل من هؤلاء الذين بايعوه، وهذا علامة على أن في قبيلة هذا الشخص حق مطالب فيه لا بد أن يستوفى. فقال: في قبيلتك الغلول. ثم بايع قبيلته فلزقت يد النبي بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول. فأخرجوا رأسا كرأس البقر من الذهب ثم وضعوه بين الغنائم، فجاءت النار فأكلته. هذه قصة عظيمة يحكيها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففتح لهم وأذن لهم في أن يعبدوا الله عز وجل في تلك الأرض، إلى أن جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسخت كل الشرائع، والتي جاء فيها أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فأخذ المسلمون بيت المقدس من بني إسرائيل الذين حرفوا وبدلوا، والذين قد نسخت شريعتهم، فكانت بيت المقدس مكانا لعبادة الله وحده لا شريك له، ولم تبق مكانا لشريعة التوراة لأنها قد نسخت، ولا لشريعة الإنجيل لأنها قد نسخت. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى للصلاة فيه. فالصلاة فيه كما ورد في الحديث بخمسمائة صلاة. فيا معاشر أهل الإسلام، هذه القصص التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لنا منها عبر وعظة، ونأخذ منها الحكم والأحكام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي نستفيدها من هذه القصة في الكتاب والسنة ما جاء من قول الله عز وجل عن بني إسرائيل وما ردوا به على نبيهم حين قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا رد بني إسرائيل على موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ولكن كيف كان رد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في غزوة بدر، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة في السنة الثانية من الهجرة، وفاتتهم العير، وجاء جمع قريش بالنفير لاستنقاذ العير، ثم إنهم التقوا على غير ميعاد في غزوة بدر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فتكلم بعض المهاجرين، تكلم أبو بكر، ثم تكلم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول: أشير علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل، لأنهم كانوا أكثر من حضر جمعا، وكانت الأرض التي هي المدينة كانت دارهم، وكان الأمر يخصهم أكثر من المهاجرين. فقال عليه رضوان الله: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت مقالة مشابهة كما قال عبد الله بن مسعود: لقد سمعت من المقداد بن عمرو كلمة لو كنت صاحبها كان أحب إلي من كذا وكذا. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم القوم والناس يوم بدر، قال المقداد: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فإنا مقاتلون عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نعلم عباد الله ما كان من صدق عند أولئك الذين فتح الله عز وجل لهم البلاد، والذين وصلوا إلى أرض مقدس وإلى بيت المقدس فاستنقذوها ممن دنسها بشرك أو كذلك بعبادة منسوخة. وكان ذلك في عصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين سلمت إليه مفاتيح بيت المقدس. فيا عباد الله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن إقامة أمر الله عز وجل تحتاج إلى رجال صادقين. وتأمل معي في قصة يوشع ابن نون عليه السلام، كيف إنه أراد من جيشه أن يكون خالي البال من التعلق بالدنيا. شغلتنا الدنيا يا عباد الله، أخلدنا إليها إلا من رحم الله، قدمناها على طاعة الله، ضيعنا الصلاة من أجلها، ضيعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجلها، ارتكبنا المحرمات من أجلها، صارت في الناس الفواحش من شرب الخمور ومن أماكن الدعارة ومن أماكن الفحش واللواط ومن بيوت تستقطب الرجال والنساء للفساد والدعارة، أخلدوا إلى الدنيا. فكيف ينصر الدين بمثل هؤلاء الذين أعرضوا عن شرع الله وأقبلوا على الدنيا؟ يا عباد الله، إن دين الله عز وجل لا ينصر إلا برجال صادقين، برجال تائبين، برجال ثابتين يصطفيهم الله عز وجل لنصرة دينه، كل واحد من الناس يستطيع أن يصف الألم، كل واحد منا يقول: العرب المسلمون متفرقون، متناحرون، أحزاب وفرق. كل واحد يستطيع أن يقول: إن الضعف الحاصل في الحكومات والدول لم يستطيعوا أن يستنقذوا شيئا مما دنسه اليهود. كل واحد يستطيع أن يقول: إن أهل غزة أو غيرها من البلاد التي يستضعف فيها المسلمون إنها محاصرة، إنها كذا وإنها كذا. كل واحد يستطيع أن يصف الألم، لأن الألم واقع في جسم كل مسلم يحب الله ورسوله ويحب شرع الله عز وجل. نستطيع أن نصف الألم، ولكن حين أن يوصف لنا العلاج نعرض عنه، حين أن يوصف لنا العلاج يعرض عنه. أرأيت لو أن مريضا ذهب إلى طبيب ليداويه، يقول له الطبيب: ما وجعك؟ يقول: يؤلمني مكان كذا ويؤلمني مكان كذا. يستطيع أن يصف ألمه، لكن إذا صرف له العلاج هل هو قادر على أن يصبر عليه؟ وهل هو قادر على استعماله؟ أم يتركه ويعرض عنه؟ أو يشتريه ولا يستعمله ولا يصبر عنه؟ فكذلك حال كثير من الناس، يصف المرض لكنه يعجز عن أن يستخدم شيئا يسيرا من العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو الدواء وما هو العلاج ومن أين يكون الشفاء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا العلاج. فمن منا قادر على أن يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنه به؟ يا عباد الله، لا نكون من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن أهل الإسلام كل واحد منهم يخسر من الربح ومن الفلاح بقدر ما يقدم دنياه، وبقدر ما يقدم كذلك أيضا أولاده وماله على طاعة الله عز وجل. فلنكن صادقين مع الله سبحانه وتعالى، ولنكن كما يريد الله عز وجل منا، وهكذا أيضا نكون كما أراد منا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بصر المسلمين بدينهم وبصرهم بأعدائهم. اللهم أذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين وبالنصارى الحاقدين وبمن تمالأ معهم على المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في أرض غزة وفي غيرها، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وآوي طريدهم وداوي جريحهم وارحم قتيلهم. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم معينا وظهيرا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.